بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فكنا في الدرس السابق قد بدأنا في الحديث عن الثواب والعقاب وأثرهما في التربية، وإن شاء الله ما زال الحديث موصولا في هذين الموضوعين، أي موضوع الثواب والعقاب في التربية. وقد ذكر العلماء أن الثواب ينقسم إلى عدة أنواع، ولا مانع من المرور عليها سريعا، ثم بعد ذلك الحديث عن أنواع العقاب. فمن أنواع الثواب التي ذكرها علماء التربية التشجيع، فالطفل يقوم بأنواع كثيرة من السلوكيات، بعضها قد يكون عشوائيا يقوم به الطفل لاكتساب التجارب الحياتية، وبعضها يكون تقليدا للأفراد الذين يراهم في محيطه أو ما يراه في الأجهزة المرئية. وواجب الأبوين ملاحظة هذا السلوك وتعديل الخاطئ منه وتشجيعه على ما يكون صوابا. والتشجيع قد يكون بالكلمة، وقد يكون بإظهار السرور بما فعل. فإن من أغراض الثواب المعنوي أن يتركز في نفس الطفل رضاك أيها المربي عنه وعن الخلق الذي أتى به، فيفرح بذلك ويحرص عليه. يعني الطفل الصغير لما بيعمل العمل بينظر في من حوله، خاصة في المربي، في والده أو أمه، من يقدر رأيه ويعظم رأيه، فيلحظ تصرفات الوالد أو المربي معه حين يعمل العمل. فإذا تبسم مثلا أو أبدى سرورا بالعمل تشجع لهذا العمل وكرره مرة تلو الأخرى. لماذا؟ كأنه أخذ منك أيها المربي موافقة ضمنية على هذا العمل. ولذلك يخشى أن ترى سلوكا سيئا من الطفل ثم تضحك عند فعله له، يعني يكون الولد بيعمل تصرف مش سليم أو خلق غير منضبط غير سوي، ومع ذلك تلاقي بعض الوالدين يعني يضحك من هذا الفعل أو ينبسط بهذا التصرف. طبعا ده هيجرأ الولد بعد كده على أن يتمادى في هذا العمل. ليه؟ لأنه كأنه أخذ ضمنيا موافقة منك برضاك عن هذا التصرف، فكأن فيه تشجيعا ضمنيا. النوع الثاني الاستماع. الاستماع، فالاستماع للطفل يعتبر من أعلى درجات التقدير حتى بالنسبة للكبار. لما تكون بتتكلم مع واحد ومش منتبه لك تقول له يا عم ما تحترم اللي بيكلمك، اسمع لي وانصت لي. كذلك الصغير لما تنصت له وتستمع إلى ما يقوله حتى ولو كان ما يقوله شيء يعني لا أهمية له ولا قيمة له في نظرك، هو بالنسبة للطفل له قيمة عالية وأهمية بالغة. فعندما تستمع إلى ما يقول فكأنك تقدر ذاته وكأنك تحترمه. وللاستماع شروط وآداب لا يمكن أن يكون فعالا بدونها. حتى يكون هذا الاستماع يؤتي ثماره لابد أن يكون وفقا للآداب الشرعية. فمن ذلك لما يكلمك الطفل تنظر إليه وتبدي الاهتمام بما يقول وتسمعه دون مقاطعة، بل ربما تعطي له الفرصة كاملة حتى ينتهي مما يقول ولو كنت تراه تافها ولا يدخل في دائرة اهتماماتك. أحيانا يكون المربي مجهدا أو متعبا، وأحيانا يكون مشغولا، فلا بد أن تقدر لهذا الوقت قدره، فلا تباغت الصغيرة بالرد أو ترده بالإنكار أو بنحوه من العنف، ولكن تحاول أن تستقبل بعض كلماته، ثم لا مانع أن تقول له نرجئ الحوار أو نؤخر الكلام في وقت آخر عشان خاطر مثلا أنا مستعجل الآن أو مجهد الآن، فإيه رأيك نكمل في وقت ثاني عشان خاطر نقدر نستوعب كلامك كله. فلا بد أن تعطيه حقه في الحوار، ولا بد أن يتعامل المربي مع الطفل بأنه مخلوق لا أنه جماد، يعني مش حجارة قصادك، تعامل معه على أنه مخلوق له أحاسيس، حتى ولو كانت هذه الأحاسيس بالنسبة لك صغيرة وحقيرة، ولكنه شخص له أحاسيس يشعر فيفرح ويحزن ويسر ويتعب وغير ذلك. النوع الثالث مما ذكره العلماء من أساليب الثواب التقبيل. ولا شك أن تقبيل الأبناء لون من ألوان الثواب المحبب إليهم، وهو يحمل في طياته رسالة عملية بارزة في التقدير والحب، وهي عند الطفل أحب إليه من كثير من ألوان المكافآت، لأنها تعني حبه من قبل من يقبله لقيامه بعمل صائب. مجرد شعور الطفل بأنك بتحبه ده في حد ذاته حيشجعه على هذا الأمر. ولذلك الطفل الذي يشعر بأنه مكروه أو أنه منبوذ في الأسرة أو في المجتمع تبدأ تظهر عليه سلوكيات مرفوضة، وتبدأ تظهر عليه بعض السلوكيات الاضطرابية كالعزلة وكالانطوائية ونحو ذلك. لابد أن تشعر الطفل بأنك سعيد بعمله وأنه قد أنجز إنجازا بالغا حتى ولو كان صغيرا. النوع الرابع من أنواع الثواب، وكل هذه الأنواع ثواب معنوي وليس ثوابا ماديا. النوع الرابع هو إدخال السرور على الطفل بمداعبته وممازحته، فإحساس الفرح والسرور يلعب في نفس الطفل شيئا عجيبا وله فيه تأثير بالغ، فالأطفال يحبون الفرح بل هم أداة الفرح للكبار، ويحبون الابتسامة حين يشاهدونها على وجوه الكبار. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يداعب الغلام الصغير أبا عمير أخو أنس بن مالك، فيقول له، وكان عنده يعني هذا الطائر الصغير ربما يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويداعبه فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. فهو طائر كالعصفور يعرف، يسميه أهل المدينة بالبلبل. وفي هذا الحديث من الأدب أن يكنى الصغير، أن يكنى الصغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني أبا عمير ويناديه بأبا عمير، وكان يداعبه كذلك. كذلك في هذا الحديث فائدة لا مانع من ذكرها، وهي خاصة يعني بطلبة العلم. هناك ما يعرف عند العلماء بالتصحيف، التصحيف إن الكلمة مثلا يكون لها معنى وتكون في سياق ما، ولكن إذا أخذها القارئ من الكتاب فربما قرأها خطأ. ومن ذلك ما وقع لبعض العلماء عندما كان يروي هذا الحديث، فكان يقول: يا أبا عمير ما فعل البعير. طبعا النغير والبعير نفس الرسم ولكن تختلف في النقط، يعني النقط يعني في النقط على الأحرف، فكان ربما قرأها البعير. وهذا يضربه العلماء في فائدة أن يأخذ الطالب العلم من أهله ولا يأخذه من مجرد الكتب حتى لا يقع في مثل هذا التصحيح. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الصغار ويمازحهم بما لا يؤدي إلى انخرام المروءة أو إلى إهانة المربي، وهذا قد أشرنا إليه سابقا، أن هذا المزاح مع الصغار لابد أن يكون منضبطا بضوابط، منها ألا يتجاوز الصغير حده في المزاح، يعني ما ينفعش مثلا ولد صغير يكون بيمزح مع أبوه مثلا ويضربه مثلا على قفاه ونحو ذلك، والكبير يضحك لهذا الفعل أو يصر به، أو أن هو يسب أو يشتم مثلا ويمتدح فيه هذا الأمر. طبعا دوت يعني إقرار الصغير على سوء الخلق، وهذا لا ينبغي أبدا إطلاقا. كذلك من أنواع الثواب التكليف، التكليف مما يحبه الصغار، خاصة إذا كان العمل الذي تكلفهم به مما يحبونه ويشتاقون إليه، خاصة كذلك إذا كان من يكلفهم محبوبا لديهم، فقد تعود الأبناء على رؤيتهم التكاليف أنها تسند للأم، فعندما يقوم الأب أو الأم بتكليفهم ببعض الأمور فإنك تراهم يتسابقون للقيام إلى هذه الأعمال، خاصة إذا رافق ذلك نوعا من التشجيع والثواب المادي ولو كان يسيرا، وذلك لأن هذا التكليف وهذه المشاركة يشعر الصغار بثقة الوالدين في قدراتهم، يعني كأن الولد الصغير بيشعر أن أبوه أو أمه واثق في قدرات الصغير وأنه سينجز هذا العمل وسيتقنه، فإن أتقنه على أتم وجه فإنك تمتدحه، وإن أتقنه وقصر فيه فامتدحه كذلك، يعني كذلك تمتدح لا تسيء إليه ولا تسخر منه، ولكن تمتدحه مع توجيهه فيما أخطأ فيه. وبالتالي فإن الصغار يعتبرون التكليف مكافأة كبيرة لهم على قيامهم ببعض السلوك الحسن. وهنا لابد للمربي أن يعتني بأن يشرك الصغير في العمل، بأن يشرك الصغير في العمل، فهذا يعود الصغير على التعاون كما أنه يعوده على الاعتماد على النفس والنشاط وترك الكسل. كذلك من أنواع الثواب الإثابة بالمكافأة المادية وهو الهدية، وقد سبق الكلام على هذا الأمر. أما العقاب فهناك كذلك وسائل للعقاب، وقد سبق ذكر أنه ينبغي للمربي إذا أراد أن يعاقب أن يبدأ بالأقل فالأكثر، وأن يستخدم من العقوبات ما يناسب الخطأ. فمن وسائل العقاب الحرمان من التشجيع، يعني كما أن التشجيع من وسائل الثواب فالحرمان منه، أو أن تظهر الكراهية للأمر الذي يفعله الصغير في وجهك أو في تصرف ما، كأن تعرض عنه، فإن هذا من وسائل العقاب. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم ذلك في حياته، وإن لم يكن صريحا في العقاب ولكنه قد وقع في حياته صلى الله عليه وسلم، كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك موقف الرسول صلى الله عليه وسلم منها حين مرضت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المرضى بالرفق واللين وتطيب الخاطر، لا يواجههم بما يكرهون ولا يواجههم بالتأنيب والتعنيف والإساءة ونحو ذلك، ولكن كان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. فلما مرضت عائشة رضي الله عنها وكان من قصة الإفك ما كان، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على أن يقول كيف تيكم، أي كيف من عندكم المريضة التي عندكم، ولم يكن هذا حاله صلى الله عليه وسلم في اللطف الذي كان يعرف دائما منه عندما تمرض عائشة رضي الله عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما دخل بيته، بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو بيت بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، ووجد فيه سترا عليه تصاوير، رؤية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية ذلك، حتى لمحت زوجته رضي الله عنها هذا الأمر في وجهه فشقتها نصفين وجعلتها وسادة، أو كما ورد في الأثر. المقصد أن ظهور العلامات الدالة على عدم التشجيع على هذا الأمر الذي فعله الصغير أو كراهيته إنما هو من أساليب العقاب المعنوية. كذلك من الأساليب التي تستخدم في العقاب اللوم والتوبيخ. لا بأس أن يلجأ المربي إلى لوم النشئ أو المتعلم إذا أخطأ خطأ يستوجب العقاب ويمكن الزجر عنه بالتوبيخ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وبخ من أساء من أصحابه في شتمه غيره من الصحابة، كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن المعرور رضي الله عنه قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني لقى عليه حلة وعلى العبد اللي مع أبي ذر حلة. أمر غريب، يعني العبد يلبس حلة كما يلبسها السيد. يقول المعرور: فسألته عن ذلك، فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوبخه على هذا الفعل، ولكن يوبخه بأدب ويوبخه بأسلوب رفيع وقيم عالية دون سب ودون شتم ودون تعصب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، ويبدو ذلك في كلمات الحديث: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عيره لما فعل هذا الأمر. ولكن لا ينبغي للمربي أن يفرط في استخدام التوبيخ، لأن كثرة التوبيخ تؤدي إلى أثر سلبي على النشء. خلاص هيحصل عنده تبلد ومش هيأثر فيه التوبيخ بعد ذلك، هينطفئ عنده روح الحياة. وفي الحقيقة يعني اللوم والتوبيخ وكذلك بيان الكراهية في الوجه النقطة السابقة يكون التأثير فيها في الأغلب باعتبار وجود درجة من الحياء عند من تربيه. وجود درجة من الحياء هذه لابد أن تغتنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما رجلا يعظ أخاه في الحياء. شاف مرة راجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: أنت بتتكسف ليه؟ المفروض ما تتكسفش كده، ونحو هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعه، يعني سيبه، خليه مستحي، ما لك وله، دعه، فإن الحياء من الإيمان. فالحياء يمنع المرأة من كثير من المعاصي. ولذلك مثلا لما المربي يأخذ الولد الصغير أو البنت لما يكون بيستحي، لذلك لابد تحرص أن تنمي عنده جانب الحياء. فلما هيخطئ مثلا هتاخده على جنب كده، هتكلمه كلمتين، يعني أنت المحترم، أنت المؤدب، أنت المفروض يحصل منك الكلام الطيب، مش أنت اللي يظهر منك هذا الخلق. هتؤثر فيه عن طريق خلق الحياء الذي عنده، عن طريق خلق الحياء الذي عنده. حتى بالنسبة للكبار، يعني الإنسان حتى لما يكون ملتزم، أخ ملتزم ومنتحي كده أو أخت منتقبة ويمشي في الشارع، هذا الحياء وهذا المظهر الإسلامي يمنع الإنسان بفضل الله تعالى من كثير من المعاصي والمنكرات. كذلك من الفوائد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الفعل. إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قالوش أنت جاهلي أو أنت عاصي أو أنت فاسق أو أنت كذا، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. لذلك لما توبخ الصغير كذلك لا توبخه بصفة حتى ولو كانت فيه، متقولش مثلا أنت كذاب، لا أنت ليه كذبت، لا ينبغي أن تكذب، ونحو هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك أثر هذا الأمر في أبي ذر رضي الله عنه، حتى كان يجعل غلامه يلبس حلة كما يلبس هو حلة. بقية الحديث فيه طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم، فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يلبس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من أساليب العقاب الهجر والمقاطعة، الهجر والمقاطعة. وقد لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأسلوب في عقابه للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ألا يكلموهم، فجرت المقاطعة بين المسلمين وبين هؤلاء الثلاثة حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى أنزل الله توبتهم من فوق سبع سماوات. ولكن لا بد كذلك أن يكون الهجر والمقاطعة وفقا للضوابط الشرعية، فمثلا لا يكون الهجر فوق ثلاث، ويكون الهجر حسب سن الصغير، حسب سن الصغير وحسب المصلحة الراجحة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ما بالكم إذا كان هذا ابنك أو كانت هذه بنتك؟ لابد طبعا أن يراعى مدة الهجر ونحو ذلك. كذلك لابد أن يغلب على ظنك أيها المربي أن الهجر سيأتي بفائدة إيجابية، وإلا فمثلا بعض الأولاد يكون من شدة يعني عقوقه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، أن ربما هجره أبوه وأمه مثلا، خلاص الولد يطفش من البيت ويروح لزمرة سيئة ويفسد أكثر ما هو فاسد، بدل ما يكون فسدان مثلا 10% ولا 20% يبقوا 60-70-80%. فلابد للهجر كذلك أن يكون وفقا للمصلحة. إذا كانت المصلحة الراجحة في الهجر والمقاطعة فبها ونعمت، وإلا فإنه لا يلجأ إليه. كذلك من أساليب العقاب العقاب البدني، العقاب البدني، العقاب البدني اللي هو زي الضرب، وطبعا ده حنفرد له يعني لقاءات مخصوصة، كلام عن الضرب إن شاء الله في آخر السلسلة سيكون له كلام مخصوص، لأن الكلام فيه يطول وكلام ذو أهمية. كذلك ذكر علماء التربية أن من أساليب العقاب التشهير بالمخطئ إذا لم ينزجر بما هو أخف من التشهير. وحقيقة يعني هذا الأمر لا ينبغي أن يكون على إطلاقه هكذا، فإن الأدلة الشرعية تمنع من فتح المسلم وتمنع من التشهير به، فإن كان ولا بد فيكون في أضيق الحدود ويكون وفقا للمصلحة كذلك. يعني مثلا ولد غلط وكان غلطه ظاهر مش مختفي، إذا كان غلطه مختفي ما ينفعش إن أنت تيجي تفضحه، فخلاص هيتوقع بعد كده وهيعمل الغلط. طب هو كان بيعمله في السر، بعد كده هيعمله في العلن، لأن هو كده كده اتعرف. إنما لو كان هذا الأمر في العلن ومصر عليه أو لا ينزجر، فاضطرت مثلا إن أنت تيجي بين أعمامه مثلا فتقول أنا زعلان من فلان عشان عمل كذا وعاوز يبطل هذا الأمر، قد يكون هذا له وجهه. أما التشهير على إطلاقه إن أنت تيجي في محافل بين الناس ودول بس أنا زعلان منه عشان كذا وهو بيعمل غلط كذا، طبعا ده قد يكون الضرر منه والإساءة أكثر من النفع والمصلحة. طبعا علماء التربية استدلوا على ذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق الرجل فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. هذا الحديث في سنده يعني راو لا يصحح العلماء روايته، ولذلك لا يستدل به في هذا المقام حتى تثبت صحته، يعني هذا هو ما استدلوا به. بل إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستر على من يخطئ. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء يعني الشيء الخطأ لم يقل ما بال فلان يقول، ما يجيش يفضحه ويقول هو فلان بيقول كده ليه، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. يعني اعتبروا أيها الدعاء لما يحصل حتى غلط، ما ينفعش إن احنا نشهر ونقول هو فلان في كل محفل بقى فلان قاعد يقول وفلان قاعد يزيد وفلان قاعد يتكلم وقاعد يغلط ليه. كل ما الدور يتلم كل ما الأمر يتعالج بصورة أفضل مع الحفاظ على نفسية المخطئ. فمن ذلك مثلا ما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. ومن ذلك كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. فيا معاشر من تستحون من امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تسول لكم أنفسكم مخالفة سنته أو تزين لكم فعلا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل التي ينبه عليها في العقاب أنه لا يجوز الجزاء بصفة عامة، لا الثواب ولا العقاب بمحرم، لا يجوز بمحرم. يعني ما ينفعش مثلا تعاقب بالنار أو تخوفه بالنار، أنا حنلسعك بالنار أو حنلسعك بالشمعة، ما ينفعش. ففي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. كذلك لا يصح ولا يجوز أن تكافئه مثلا بمحرم كآلة لهو كمزمار أو كآلة عود أو بيانو ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز لا في الثواب ولا في العقاب، لا يجوز الجزاء بمحرم. كذلك من المسائل الهامة أنه إذا وقع العقاب من أحد الأبوين فالواجب على الآخر أن يوافقه ولو مؤقتا أمام الأولاد، وإلا فلا فائدة من العقاب. يعني العقاب حيبقى فائدته إيه؟ من الأخطاء المشهورة عند الناس إنه يقول لك واحد يشد والتاني يرخي. يعني واحد يشد والتاني يرخي؟ يعني الأب يعاقب والأم تاخد في حضنها والطبطب والدادي، ما ينفعش، هيحصل اضطراب سلوكي عند الولد، يبقى خلاص هو مش عارف الفعل اللي عمله ده صح ولا غلط. بالعكس، لو الأب ضرب أو الأب بين إن هذا الأمر غلط لابد للأم أن تعين الأب على هذا الأمر، تيجي واخد الولد ومعرفاه: معلش يا أصل باباك عارف اللي انت بتعمله كده ما يصحش وحريص على مصلحتك، والفعل اللي انت بتعمله دوت ما ينبغيش ان انت تعمله. فيجتمع الاثنان على ان هذا الامر خطأ ولابد للولد ان يغير هذا الامر. كذلك لابد حال معاقبتك للطفل ان تشعره ان العقاب ليس للتشفي وانما هو لمصلحته، تعرفه ان العقاب ده لمصلحته وتحسسه بهذا حتى وانت بتعاقبه. ما فيش معنى تقول ان انا بنحبك ولكن حنعاقبك لان انت اخطأت. وان شعور الطفل بخلاف ذلك قد يحدث انحرافا معينا في نفسه، وهو ان يتعمد اثارة والديه ليستمتع بمنظر هياجهما وثورتهما عليه، ويشعر بالانتقام وبالارتياح الداخلي. يعني هو حاسس ان ابوه بيضربه او بيزعق له او امه بتزعق له عشان خاطر التشفي فقط، الانتقام. طب هو هيعمل ايه وهو صغير وضعيف وعاوز ينتقم روحه؟ اللي هيقدر يعمله في هذا المقام ان هو هيريح نفسه نفسيا بان هو يشوف ابوه او امه او المربي مضطرب وثائر واعصابه تلفانه، هو كده الصغير هينبسط. فلذلك تحذر أيها المربي أن يكون عقابك للتشفي. طيب، أيهما أفضل، الثواب أم العقاب في التربية؟ الصحيح أن يقال أنه لا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر في التربية، ولكن لابد من الاثنين معا، ولكن يكون الأساس والأكثر هو الثواب والمكافأة وليس العقاب، ولكن العقاب بمثابة الملح على الطعام. وإن الشدة في العقاب قد أنكرها العلماء، فمن ذلك ما ذكره ابن خلدون رحمه الله في خطورة استعمال الشدة في التربية، فقال: من كان مرباه، يعني من كانت تربيته بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطى به إلى القهر وضيق عليه النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل وحمله على الكذب خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة. يبقى لو العقاب زاد وكان شديد عن الحد يخشى منه أن يصل بالمربى بالطفل الصغير إلى هذا الأمر، إما أنه هو حيتفلت عشان يهرب ما هو خايف من العقاب وخايف من القهر والشدة، إما أنه هو حيكون مكار وحيلجأ للخديعة، أو أنه هو حيلجأ للكسل والكبت، وإما أنه هو حيحمله على الكذب خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، حيكذب ويريح نفسه عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يتقي العقاب. كذلك من أفضل ما قيل في الجمع بينهما ما ذكره ابن مسكوي رحمه الله في الموازنة بين الثواب والعقاب، فقال: ليمدح الطفل بكل ما يظهر من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه، يعني كل ما يأتي خلق حسن يكرم عليه ويمدح، وإن خالف في بعض الأوقات لا يوبخ ولا يكاشف بل يتغافل عنه المربي. يعني الأصل أن أنت مش هتوبخه، إذا بدأ يغلط في الأول هتتغافل عن خطأه وكأنه لم يخطئ وكأنه لم يفعل شيئا، فلا توبخه ولا تكاشفه بخطئه، ولا سيما إن ستر الصبي مخالفته، فإن عاد فليوبخ سرا، فليوبخ سرا يعني لا تفضحه، ويعظم عنده ما أتاه، تحسسه أن الحاجة الغلط اللي بيعملها دي جرم كبير جدا وما ينفعش يأتيها، ويحذر من معاودته، يحذر من أنه هو يكررها مرة تانية. فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة. وقال سحنون: ولا بأس أن يضربهم، يعني المؤدب أو المعلم، لا بأس أن يضرب من يؤدبهم أحيانا، ولا يتجاوز بالأدب ثلاثا إلا أن يأذن الأب. طبعا هذا الكلام سيذكر في محله إن شاء الله تعالى. وقد بين الغزالي رحمه الله أن الطريق في رياضة الصبيان وتأديبهم ينبغي أن يؤسس على الرفق واللين والثواب والمدح للعقاب والشدة والتعنيف، حيث قال: ثم مهما ظهر من الصبي من خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس. يعني تيجي في محفل مثلا في وسط الأهل أو في وسط الأقارب وتثني عليه بهذا الأمر الحسن، فإن خالف ذلك في بعض أحواله مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكشفه ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله، ولا سيما إن ستره الصبي واجتهد في إخفائه، يعني خاصة إذا كان الصبي بيغلط الغلطة وحريص أن هو يخفي هذا الأمر، فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة، خلاص هتبقى في وقاحة لن يبالي بالمكاشفة بعد ذلك. فعند ذلك إن عاد ثانية فينبغي أن يعاقب سرا ويعظم الأمر فيه ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا، وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفضح بين الناس، يعني هتلعب كذلك على جانب الحياء عنده، ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. هذا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.